بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في جمعة مضت مقدمات لغزوة أحد، وسياق غزوة أحد في القرآن كان له مقدمة أيضا، وهي تختلف عن المقدمة التي سبقت الكلام عن غزوة بدر، فبينهما تغاير، وهذا التغاير له معنى. قبل ذكر غزوة بدر ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه كانت البداية. ثم ذكر القرآن غزوة بدر. في غزوة أحد قدم بمقدمة أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الفرق بين هاتين المقدمتين أن المسلمين لما خرجوا من مكة إلى المدينة خرجوا من مجتمع واضح، مجتمع ليس فيه إلا كفر وإيمان، ولم يخرجوا إلا بعدما محطتهم الفتن وصاروا رجالا تركوا ديارهم وأموالهم وفارق الوالد ولده وفارقت المرأة زوجها والرجل امرأته وحدث فرقان هائل بين الفريقين. فلما خرجوا لم يكن في أيديهم شيء إلا هذا الإيمان الزكي. فلما وصل بهم الأمر إلى الغزوة المباركة التي رفع الله عز وجل شأنها وغفر لكل من حضرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كانت هذه الغزوة فرقانا، وأعلى الله فيها كعب المؤمنين بغير سبب واضح، كانوا أقل عتادا وعدة من أعدائهم، ولم يخرجوا لقتال كما تعلمون، إنما خرجوا لإحراز العير. الأسباب كلها تقريبا كانت ضعيفة، حتى الأرض التي كانوا يقاتلون عليها لم تكن معهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فذكر الله عز وجل مواقع الفريقين: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، لأن أقرب إلى المدينة وهي أرض خضار رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، بخلاف العدوة التي نزل المشركون بها كانت صلدة قوية تصلح للكر والفر. أضف إلى ذلك أن المشركين كانوا يقاتلون عن العير، فهذا يعطيهم حمية للقتال والدفاع، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤثرا. ما صبروا على ذلك إلا بالإيمان المتقدم الذي أشارت إليه سورة الأنفال قبل الدخول في غزوة بدر. في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون مني المشركون بفاجعة عظيمة، وهي ذهاب أكابرهم. قتل أغلب الصناديد في غزوة بدر، حتى ترأس أبو سفيان مع قلة نباهته بالنسبة لغيره ممن قتل، إنما ترأس فيهم لذهاب أكابرهم، فكانوا موتورين حانقين، امتلأت قلوبهم بالغيظ، يودون الانتقام في جولة قادمة. أضف إلى ذلك أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، واليهود يكرهون المسلمين، يكرهونهم حتى النخاع. يستحيل أن يلتقي مسلم ويهودي أبدا، هذا مستحيل. لا تزال الحرب قائمة بين المسلمين واليهود إلى أن تضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام، ولا يكون في الأرض إلا دين واحد، يقتل الخنزير وتوضع الجزية ويكتر الصليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام. هنا تضع الحرب أوزارها، أما قبل ذلك فلا، وليس من حق مخلوق على وجه الأرض أن يقول هذه الحرب آخر الحروب. من الذي قال ذلك؟ وكتاب ربنا ناطق، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ناطقة بضد ذلك. اليهود لم يلبثوا حتى مكروا الله عليه وسلم فأجلاهم يهود بني قينقاع أجلاهم قبل غزوة أحد. فدخل في الصف من ليس منه. المجتمع المكي مشرك ومؤمن. المجتمع المدني مشرك ومنافق ومؤمن. فظهر النفاق. ولذلك أبو سفيان أوقف ما كانت تحمله العير في غزوة بدر على النفقة على الحرب. ووافقته قريش. هذا المال وقف. بدأ يجمع الأحابيش ويجمع الناس من حول مكة وتعبأ في 3000 منهم 200 من المقاتلين. من المقاتلين اللي هم بيفتتحوا الحروب في الوقت الذي لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد كما يقول الحافظ بن حجر. القائم يقول كانوا 50 فارسا. الحافظ يقول هذا غلط بين، بل لم يكن معهم إلا فارس واحد. فارس في مقابل 200 وهم 3000. والحرب دائما غير متكافئة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه. المسلمون دائما أقل. فلذلك حذر الله عز وجل المؤمنين قبل غزوة أحد أن يتخذوا بطالة من دونهم، بل لابد أن يبحث، لأن في نفاق. وهذه مسألة جديرة على المؤمنين. كان الواحد إذا قال لا إله إلا الله سلموا له، وما كانوا يعرفون كبير شيء عن المنافقين. فحذروا أن في المدينة جماعة أنتم لا تعرفونهم، لا تتخذونهم بطانة. لذلك تباينت وتغايرت المعاني قبل غزوة بدر عنها في غزوة أحد. غزوة أحد فيها العظة والعبرة التي أبادر بها قبل أن أسوق الغزوة وما جرى فيها. لماذا غلب المسلمون في غزوة أحد؟ هذا هو موضع العبرة في هذه الغزوة. إذا كنا نريد النصر، وإذا كان الواحد منا يتمنى الموت على المهالة والمذلة، فهناك طريق قصير لو سلكناه انتصرنا. وأتمنى أن يجد الكلام قلوبا واعية. ما غلبوا إلا بالمخالفة. لما خالفوا أدبهم الله عز وجل ونزع النصر منهم بسبب المخالفة. إن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى استيعاب هذا الدرس أفرادا وجماعات، لأن الذي يجري علينا الآن لا يحتمله أحد. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فاعيا او عدوا متاجيا. هو ده الواقع الان، ان صار الموت امنية للاحرار. وانما يتمنى المرء الموت في حالتين: اذا لم يجد صديقا خالص الود او عدوا يستتر بعداوته، حينئذ لا يكون للحياة طعم. الأمة حصل لها نوع من الانتكاس الجماعي وفشى فيهم نوع يسمونه جهادا، وأنا أسميه بجهاد الحناجر، الصواخ الدائم الذي يدل على أننا ما استوعبنا شيئا. هذا الصراخ الدائم ما فائدته؟ عايزين نعمل مظاهرات، نعمل اجتماعات، ماشي، مكان مغلق ادخلوا فيه وحراسة مشددة عليه، ويصرخون 3 ساعات 4 ساعات، وكل ما الواحد ايمانه يزيد صوته يعلى، حتى يخرجون من القاعة وليس عندهم شيء من القوة، خارق قوة. روح الواحد بيته يشيلوه على السرير. ماذا فعل؟ لا شيء. حتى على المستوى الرسمي في الوقت اللي كان اخواننا المسلمين بيقتلوا اكثر من 3000، وفي رواية 7000، وانتم تعلمون ان الحقائق الارقام لا تقال، ان تضرب في 2 في 3 في 4، يوم استاد القاهرة يمتلئ باكثر من 100,000 يصرخون في الهواء. اعداؤنا كلما رأونا هكذا علموا انهم يمشون في الطريق الصحيح ونحن نمشي في الطريق الخطأ. والاضطراب صرخوا يبقى احنا صح كده، دنيا ماشي. هذا الصراخ له اثر سلبي، وهو انه يسرب غيظ قلبك على عدوك. لا تصرخ، احتفظ بالعداوة في قلبك فسوف نحتاجها، فإن هذا الغيظ هو الذي يطيل النفس في الجلاد وفي القتال. الصور اللي تنشر في الجرائد وتنشر في الإذاعة في التلفزيونات والفضائيات، صور الاغتصاب، لما طلع الرئيس الأمريكي امبارح واعتذر، أنا تابع ما يقال أن الاعتذار ده قوبل بارتياح في العواصم العربية. اعتذار ده هذا الذي جرى لا يغسله إلا الدم. هذا الذي جرى اعتذار إيه؟ لو ظل يعتذر حتى يموت ما وفى بعشر معشار ما نعلم، والذي لا نعلمه لا يوصف بكلمات. فأعداؤنا على محاور شتى، على محاور شتى يتحركون، حتى بلغ بهم الجرأة أنهم أصدروا الطبعة الأولى من كتاب الفرقان. وهذا الكتاب تكلمت عنه من نحو 5 سنوات لما كنت بصف في القاهرة مرة، فواحد بعث لي 2000 ورقة سحبهم على المدرسة. 2000 ورقة عبارة عن تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. يجي الآية من القرآن ويجيب لك ما يقابلها أو ما يفسرها من التوراة ومن الإنجيل. هو ده المذهب الجديد. ما كنت أتصور أبدا أن ينظروا إلى القرآن. ممكن يلعبوا في السنة، صلطوا شوية شراذم جهلة لا يفهمون، يتعدوا على البخاري، يتعدوا على مسلم، يتعدوا على أحمد، على النسائي، على أي حد، ماشي، ممكن يعني الكلام ده مبلوع شوية، لك الرواه ومش معصومين والكلام المعروف ده. إنما ينظروا إلى القرآن وتصل الجرأة به أن ينظروا إلى القرآن، ده معنى دلالته أن هذه الأمة ساقطة من نظرهم، لا قيمة لها بتة، لأن القرآن ده هو حياة. القرآن ده ما كان ينبغي أن ينظروا إليه مجرد نظر، لو كانوا يعلمون أن رد الفعل مناسب للجريمة، لكن اجروا على أن يفعلوا. وإنما يزري الجبان بالفعل سكوت الحر. تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل، وبعدين عايزين يعملوا بديل وهيعمموه، لكن لا يفرض هذا الغرب سياسته الثقافية إلا بعد ما ننهزم عسكريا، يغلبوا الأول عسكريا ويضيعوا، وبعدين يبتدي يبدل المناهج وبدل الثقافات. والمنافقون يملؤون الأصقاع الذين يكرهون هذا الدين ويحقدون عليه ويحقدون على حملة الكتاب والسنة، جاهزون أداء ضياع ودمار وانحدار. اليهود وصفهم في القرآن محفوظ، لكن كلام ساستهم أيضا يتفق مع القرآن. فحتى لو واحد ما فتحش المصحف ولا قرأ، ينظر في كلام هؤلاء. كما قلت في المرة الماضية عن واحد من مؤسسي دولة إسرائيل بن غوريون، لما نقول لماذا لا تمد يديك بالسلام، قال نحن نحتاج، نحن أمة تحتاج إلى عدو لتبقى، فإن لم يكن هناك عدو على الحقيقة صنعنا عدوا، لأن الخصومات بتزول في المحن والكوارث. واختصم مع واحد تيجي محنة بتلت الخصومات انت وهو. وهؤلاء شراذ جاءوا من شتى بقاع الأرض، لا يربطهم لا ثقافة ولا يربطهم مصالح، شراذ يهود شرق ويهود غرب، ومجتمع بأجل الواحد. فحتى نوحد هذا المجتمع نصنع عدوا، العدو جاهز وهم المسلمون. فهذا كلام واضح وصريح، أننا إذا لم يكن لنا عدو على الحقيقة صنعنا عدوا. يبقى إذن هذه العداوة دائمة أبدا بلسانهم. فما الذي نفعله؟ الدرس في غزوة أحد كان درسا مرا، قتل 70 من خيار المسلمين بسبب مخالفة بضعة أفراد. وهكذا تضيع المجتمعات. لهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضرب على يد المخالف. ومثل هذا المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاتهموا، فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها. فأراد الذين من أسفل أن يخرقوا في نصيبهم خرق حتى لا يزعجوا من فوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وجالد الصحابة عنه، وكما قلت قتل 70 من خيارهم. ما هو السبب؟ مخالفة الأمر. طب هل الأمر كان غامضا؟ الأمر يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى استنباط؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وكانوا 50 رامي، وأمرهم أن يقفوا على الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جبير. شوف الكلام الواضح، قال إن رأيتمونا، رأيتمونا أهو، والطير تخطف العسكر فلا تبرحوا مكانكم، وإن ظهرنا عليهم لا تعينونا حتى آمركم. كلام واضح، لو نزلت طير من السماء خطفت المشركين كلهم، قال له لا تبرح مكانك، لا تترك مكانك، ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا مكانكم. بمجرد ما قامت راح الحرب وفر المشركون، نزل الرماة. عبد الله بن جبير حاول أن يمنعهم وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا صريح. وفي الفتن لا سيما إذا غلبت الدنيا تضيع حكمة الحكماء. في حديث ضعيف وأنا لا أذكره كحديث، إنما أخذ منه المثل. فقيل إن ضيفا في بني إسرائيل نزل على رجل، وصاحب الدار كان له كلبة وكانت حاملة، فقالت الكلبة لن أنبح الليلة ولن أزعج ضيفي، فنبح ولدها في بطنها. فقيل هذا مثل أمة يغلب سفهاؤها حلماءها، هي قررت ألا تنبح، غلبها ولدها ونبح. فهذا الولد مثال للسفيه، هو ينطلق لا يروي على شيء، والجماعات المسلمين ملآن بهذا الجنس الذي لا يقدر المصلحة العامة، إنما يطلب شيئا بعينه، كأننا يعيش في الدنيا وحده لا يعيش في جماعة. عبد الله جبير لما أوصاهم وذكرهم أبوا وندم. خالد بن الوليد رجع، رأى بظهر الجيش مكشوف، فدخل من هذا، وكانت المحنة التي ذكرتها مجملة. كادوا يخلصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دي كانت بسبب المخالفة. نحن نعج بالمخالفات، أقربها النهار أنا داخل المسجد أجد الإخوة الذين حذرنا مرارا أن لا تخطوا صفوف برضو عايز يدخلوا الصف. خذوا ده مثالا، خذوه مثالا، وهو يعلم هذا الذي دخل المسجد وتخطى الرقاب في هذا الزحام الشديد، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله يوما اجلس فقد أذيت، يكسر الأمر ويمشي برضه، أذيت ويمشي برضه. والذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نصر تريدون؟ جاي آخر الناس وعجل الصف الأول، إزاي؟ المكان في المساجد لمن سبق، ولا يحل أذية المسلم على الإطلاق، لا بقليل ولا بكثير. وهذا المفترض أنه ده يعني مجتمع يسمونه مجتمع المجتمعين، وهم مصنفون في كل جنبات الأرض إرهابيين، واتخذ كل القوانين الاستثنائية عشانهم، والقوانين الاستثنائية ستظل ولن تزول عشانهم برضه. ومع ذلك لا يتحققون بهذه الغربة. ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم. وأقول يعلم وأصرخ بها. فإلى متى تنتهي هذه الظاهرة؟ دي مخالفة؟ لماذا نفعلها؟ في مخالفات كثيرة بقى في الدنيا. لأنه غير مضطر أن يدخل. إنما لما يدخل في معترك الحياة مع ناس وفي مجتمع وجيران والكلام ده يخالف. عندنا مخالفات جسيمة في كل شيء. احنا شهر ربيع الاول. زفة المولد لا تزال قائمة. وانا جاي بس مع الرجل اللي بيقدم لخطبة الجمعة المذيع يذكر حديثا لو هو تدبره ما نطق به. عليه الصلاة والسلام بكى. بكت الملائكة في السماء. بكى حملة العرش. بكت الدنيا. الله عز وجل يا جبريل انزل الى حبيبي محمد قل له ما يبكيك. نزل له قال له ان حملة العرش من كثرة البكاء شغلوا عن ذكر الله. ايه اللي بيبكيك؟ قال امتي امتي. في احاديث كثيرة بهذا المعنى وهي صحيح ولكن ليس فيها مثل هذا التهريج الذي يقال. يلهيهم عن ذكر الحاملة العرش. ألهاهم البكاء عن ذكر الله. هذا التعظيم المصطنع للنبي صلى الله عليه وسلم متى ينتهي؟ متى نجتمع عليه اجتماعا حقيقيا فننتصر؟ في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت يوم حنين انا وابو سفيان بن الحارث مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين انهزم الصحابة كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان رجلا صيتا. صيتا يعني صوت عالي. قال نادي يا أصحاب الثمرة. قال فناديت بمجرد أن نادى قال فلكأن عصفتهم كعصفة البقر على أولادها. أصحاب الثمرة أصحاب الشجرة التي تمت تحتها البيعة وجاندوا وانتصروا. الاجتماع على الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتماع الحقيقي أن نجتمع على سنته وأن يرفع كلامه الاختلاف. وكلامه هو الفيصل. وقال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى سنته فهي التي ينبغي أن ترفع الخلاف بين المسلمين وأن يرجع المسلمون إلى كل عالم في تخصصه وأنه لا يجوز أن يبغي عالم على عالم في تخصصه. الفقيه ينبغي أن يقف على قول المحدث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها وكذلك ينبغي على المحدث أن يقف عند ما يستنبطه الفقيه من المعاني ولا يبغي بعضهم على بعض كما هو حادث الآن. خلاف عقدي والخلاف فقهي ونجم فينا جماعة وكثروا جدا يلتمسون الرخص ولا أقصد الرخصة الشرعية التي أباحها الشارع لا يلتمسون أسهل الأقوال وإن كانت بخلاف الحق عبد الله بن المبارك اجتمع مع جماعة من أهل الكوفة، وأهل الكوفة كانوا يرون أن الخمر من العنب خصوصا، وأنها لا تكون لا من التمر ولا من الشعير ولا من ما يشبه ذلك، فكانوا ينبذون ويشربون نبيذا ينكره عليهم أهل الحجاز. التقى عبد الله بن مبارك مع الجماعة دول، بدأ يناظرهم في مسألة النبيذ، فقال لهم لا تأتوني بقول صاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سهولة ويسر إلا أتيتكم عن هذا الصاحب بشدة. قال فنظروني فما أتوني برخصة إلا أتيت في مقابلها بشدة، فلم يبق لهم إلا ابن مسعود. فقلت لهم يا حلقة حبوه صح عن ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، أما يخشى أحدكم على نفسه؟ قالوا فما تقول في الشعبي والنخعي علماء كبار، أماتوا وهم يشربون الخمر؟ فقال لا تذكروا الرجال في معرض الحق، فإن أبيتم فما تقولون في طاووس وعكرمة وجابر بن زيد وسعيد بن جبير؟ فقال كانوا خيارا. فقال كان هؤلاء يرون الدرهم بدرهمين اللي هو عين الربا، أثماتوا وهم يأكلون الربا؟ قال فانقطعوا. معنى هذا الكلام أن هذه الرخص لأسهل أقوال العلماء وأخفها لا ينبغي أن يصار إليها إذا كانت على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أغرى ذلك العوام، يأتيني ناس لا سيما فيما تعلق مسألة الطلاق، يتصور أن الأمر بيدي وإني بقاء مع امرأته كلمة أستطيع أن أقولها أنا، فأقول إن الطلاق واقع واللفظ صريح، يتحجج بالولاد، لا يجد عندي جوابا، يذهب لأي واحد مقيم شعار يقول له طلع 50-60 جنيه ويرجع لمراته، وقد يذهب إلى من يتصدر إلى الفتوى رسميا فيقول هذا الكلام أيضا. يلتمسون أسهل الأقوال، وهذا كما يقول ابن عبد البر حرام بالإجماع الذي لا خلاف فيه. ولله در سليمان التيمي الذي قال إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة، إذا تتبعت زلات العلماء فجمعت كل الشر في الدنيا. خلاف في كل مناحي الحياة بعدما نحيت الشريعة جانبا وصرنا نحكم بقوانين وضعية، ترى الخلاف في كل مناحي الحياة، متى ننتصر؟ متى نظهر على عدونا وبلادنا تعج بالمخالفات؟ إن المخالفات هي السبب في الهزيمة. لو كنت حرا ولا تقبل الضيم حقا لا تخالف، فهذا أكثر طرق التمكين، فانتقم كما أمرت. كما أمرت هو ذا المطلوب، الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف ما أمكنك ذلك، لكن تخالف طواعية هو ده السبب المباشر الحقيقي لما نحن فيه. فالذي حدث في غزوة غزوة أحد من الهزيمة أولا قبل أن يتماسك المسلمون كان السبب فيه المخالفة. السبب الثاني حب الدنيا. هم لماذا تركوا الجبل ونزلوا؟ لأجل الغنائم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا من الدنيا ومن محبتها، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فجاء المسلمون وصلوا معه، وبعدين بعدما خرجوا المسجد تعرضوا له، فلما تعرضوا له تبسم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح جاء بمال من البحرين، كان مال جزية. قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأمنوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما فعل من سبقكم فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. تكالب على الدنيا ضيع الوفاء والمروءة، وأقول ضيع المروءة، وفشى فينا طبقة جديدة سموا أنفسهم زورا رجال أعمال. إذا أردت أن تكون رجل أعمال فما هو إلا أن تذهب إلى البنك بضمان ميدان التحرير وتأخذ لك 50 مليون أو 100 مليون، خلاص تجيب مكتب في أضخم المناطق وسيارة أغلى السيارات وتتبع حولك شوية حرم وتطلع وتدخل، زي كده تبقى رجل أعمال. هي دي الطبقة التي فشت وأهدروا مليارات على الدولة، وهذه إعاقة حركة الاستثمار إعاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم، إذا أراد أن يقاتل قوما أرسل عيونه ليبحث له عن 3 خلال، يقول لهم انظروا من يبلغ الأمر إلى صاحبه، أهو أمين أم لا، وانظروا إلى الغنى، أهو بيد صاحب أصحاب الألفة أم أصحاب الشرف، وانظروا إلى من يدبر الأمر، أينظر إلى يومه وغده أم ينظر إلى يومه فقط. بناء على الاستخبارات الثلاثة دول لو وجدوا أن الذي يبلغ الأمر صادقا وأن الغنى في يد أصحاب الأنفة والمروءة وليس في يد أصحاب الشرف، وأن الذي يدبر الأمر ينظر ليوم وغد يصرف نظرا عن غزو هذا البلد، فما زل فقراؤنا إلا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقير ليس عنده إيمان، ينظر إلى ما عند الغني، يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول أنا لا أصلي لأن صاحب العمل يريد ذلك، صاحب العمل يصلي إذا صليت، وأنا عندي أولاد وعندي وعندي، فيترك الصلاة. فحملوهم على المخالفة بسبب الشرع، فحب الدنيا مرض قاتل. ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود والله لولا هذه الآية لقلت أننا جميعا نريد الآخرة. أثبت عليهم هذا، يريد الدنيا ينزل يجري على الغلاب وتكون محنة المسلمين بسبب من هذه المخالفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إن الرجل النكرة إذا انتسب إلى أمة عزيزة عز بعزها، وإن الرجل النابه إذا انتسب إلى أمة ذليلة حمل عارها. إنما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع قبل غزوة أحد بسبب أن يهودي علق طرف ثوب امرأة مسلمة ذهبت تبيع حليا لها، فانكشفت سوءتها، وغدا المعتصم غدا الروم وأذلهم وجرد الجيش العمرة ودخل عليهم من أقطارها لذات السبب. اليهود أصحاب بيوت الموضة والأزياء عووا ملايين النساء في ديار المسلمين. الموضة السلالي تكشف عن بطنها وتكشف عن ساقها وتكشف عن ظهرها، عروها ولم تتحرك الأم. حتى وصلنا إلى اليوم الذي تغتصب فيه المسلمات في العراق اغتصابا عالميا، هجا ما يتحمله أحد أبدا، صور المعروضة في الجرائد مقدسة جدا، ومع ذلك لا حركة على الإطلاق. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، صرخات لن توافق نخوة المعتصم. إذا كنا أحرارا حقا ونريد أن يمكن لنا، فيجب علينا أن نتقي الله وأن نتقي مساخطه. احذروا المخالفة، هي السوس الذي يدب في هذا البناء. نحن أمة عزيزة، طالعوا تاريخ هذه الأمة، أمة طالت كتابها فلم يجرؤ واحد من أعدائها أن ينظر إلى هذا الكتاب، مجرد نظر. ليه؟ لأن القائمين على حفظ الكتاب كانوا متيقظين بجرذان يخافون من العصر. تأمل ما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صيانة لكتاب الله عز وجل. يقول أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وثوبه مرقوع وهو يقول وفاكهة وأبا، فقال: أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدري. وقطعا عمر بن الخطاب كان يعرف معنى الأمر، لكنه سأل شيئا زائدا. إيه الأمر؟ إيه أصله؟ إيه فصله؟ إنما معناه كان واضحا له قطعا. هذه خطته وسياسته مع القرآن، لم يخالفها مع الرعية. وقصة طبيب العراقي مشهورة، بيسأل بس عن الذاريات ذروة ايه معناه، وكان في الجيش، كان رئيس الجيش ابو موسى الاشعري، فقالوا له في واحد بيسأل يقول ما معنى ايه والذاريات ذروة. كتب لعمر بن الخطاب وارسل بريدا بكتاب، وصل عمر في واحد يقول كذا وكذا، نعمل ايه معاه؟ قال ارسله لي. بعته له على البريد، في بعض الروايات قال ارسله لي على إكاف بعيد، حط له البرزعه طريه إكاف بعيد، العده اللي بتتحط كده البرزعه بتاع البعير كلها خشب عشان يجي عظمه متكسر، ده حاجه كده ايه مقدما يعني. يدخل على عمر يقول انت الذي تسال عن محدثه واعد له رطائب من جريد، فلا زال يضربه حتى ادمى ظهره وترك حتى برع، جابوا ضرب ادمى ظهره وتركه وبعدين جابه وهو حيضربه. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فقتل لي قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله براء. فأرسله إلى أبي موسى وأمر المسلمين أن يعتذروه. خالف أحد؟ حد يكلمه؟ لا. هذا هو الفرق، لما يكون في ولاء لله ورسوله تستطيع ان تسجن المجتمع كله، مش تسجن واحد، بيدخل السجن بيطلع اعتى ما كان. لن يطلع شيخ مصر، السجن لا يهذبه، اشد العقوبه ان تتركه طريقا يمشي وهو محبوس في هذا البلد مع طوله وعرضه، لأنك حبست المجتمع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك لما نهى المسلمين عن كلام كعب ولم يضعه في سجن، لأن هذا أوكد لعقوبته وآدب له. يقول كعب فلما طالت علي الوحشة والعزلة وجفاء المسلمين ذهبت إلى حائط ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، تثورت الحائط، ألقيت عليه السلام فوالله ما رد السلام عليه، فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. قال ففاضت عيناي ونزل. عمر الخطاب يقول لا يكلمه احد، يبقى لا يكلمه احد، لذلك عزوا وانتصروا، لان المخالفه وهم. طالت المساله على الصبيغ العراقي حتى شكى الى ابي موسى، فشفع ابو موسى الاشعري له. في واحد لما يرى مثل هذا الحفاظ على القران ممكن يفكر مجرد تفكير انه يبص القران بس؟ لا، نحن عندنا حاجة اسمها التفسير الباطني. التفسير الباطني القرآن يشيب شعرك إذا قرأت صفحة واحدة فيه، ويزعمون أن هذا هو تفسير العارفين. خرجوا عن كل الأقوال، لم يقل عالم بقولهم، ويزعمون أن هذا هو مراد الله وأن هذا هو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 73 فرقة، كل فرقة لها أصول إيمانية عقدية، فنحن نخاطب أهل السنة والجماعة ثم يعني ما يضون معنا على الدرب، نقول لهم لا تخالفوا، ارجعوا إلى التفسيرات المعتمدة لكتاب الله عز وجل، ومن أجودها تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، من أجود التفاسير ومن أفضلها. لو ننزل شوية عن تفسير ابن كثير يبقى نأخذ مثلا تفسير جمال الدين القاسمي محاسن التأويل، أو نأخذ تفسير سعدي جيد، أو نأخذ مختصر تفسير ابن كثير للحال الإمام العالم المفرد أحمد شاكر رحمه الله، والتزم بهذا واسأل أهل العلم المعروفين بالصدق والأمانة والتحري. فعندنا مخالفات عقدية ومخالفات في الفروع وهي كثيرة جدا. وثالث تلغيث السنة مما علق بها، هذا واجب قام به ثلة من العلماء ولكن لا يكفون، لا يكفون، لا سيما في الوقت الذي تنمر فيه أعداء السنة وصارت لهم مراكز علمية. الولد اللي كان بيشتم البخاري يقول البخاري ده حيدخل النار لأنه بيكره النبي. واحد بعث لي في محاضرة محاضرات نفس لمركز ابن خلدون الذي يقوم على حرب الله ورسوله، فإذا بي أجد هذا الولد له محاضرة كبيرة وبيحاضر بصفة مستمرة في هذا الناس، والملف كله عبارة عن طعن فاحش على السنة ولكنه بجهل، ويأتوا على الأحاديث التي لم يتوقف فيها عالم ويعمل لك عليها إشكالات يثير النقع عليها. فالحرب قائمة على قدم وساق، فارجعوا إلى الله تبارك وتعالى ولوذوا بقول علمائكم. حاجة الناس إلى العالم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كان الصحابة يأكلون ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، وما بحثوا عن مطعم لذيذ ولا عن ملبس لين، وسادوا وعزوا ولا يموت أحد من الجوع. كل عزيزا وكل ورق الشجر كما كان الصحابة يفعلون، لكن لا معنى على الإطلاق إن عايز تعيش في مستوى اجتماعي معين تهدر حدود الله عز وجل عشان تجيب مرتب كويس. فهذا من حب الدنيا والتكالب عليها، وهذا مرض عضال فتاك يهدم الأمم ويهدم الأفراد. فهذا الدرس المستفاد من غزوة أحد الدروس الهامة المستفادة أردت أن أقدم بها لحاجتنا إلى هذا المعنى، لا سيما في هذا الوقت الذي ما مر المسلمون في تاريخهم المعاصر به أبدا. ونسأل الله عز وجل أن لا تكون الأيام القديمة أسوأ من ذلك، إن المسائل كلها نزلت تحت مؤشر الفلاني بينحدر انحدارا شديدا وبسرعة. وأعداؤنا لأنهم يستفسهوننا ويحتقروننا ولا يجعلون لنا حسابا مطلقا كشفوا عن كل شيء. كلام اللي أنا بقوله ده كلام مكتوب، كلام مكتوب في مذكرات التافة من سنة 1990، كلام اللي يحصل النهاردة ولعل بعض الجلود يذكر كلامي عن الدولة البترولية الجديدة والكلام الذي ذكرته من كتبهم ومن مذكراتهم. ما يقولونه يفعلونه الآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.